أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر.
نعم، هذا حد من الحدود، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالكلام عن ضابط الخمر وتعريفها، فقال:
كل شراب أسكر كثيره.
هذا هو ضابط الخمر أو تعريف الخمر، هي كل شراب أسكر. وهل يشترط في الإسكار أن يسكر كثيره وقليله؟ قالوا: يكفي أن يكون كثيره مسكرا، فلو كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر، فهل يكون حراما وخمرا أو لا؟ نعم، يكون خمرا وحراما. إذن الضابط في الخمر هي ما جمع أمرين: الأمر الأول أن تكون شرابا، والأمر الثاني أن تكون مسكرا. فقيد الشراب خرج به كل ما لا يشرب، كل ما لا يشرب. وكيف نعرف الشراب من غيره؟ ما هو الشراب؟ الشراب حقيقة، الشراب لفظ لم يحده الشرع، فيرجع في تحديده إلى إيش؟ العرف. خلاص، فنقول ما كان يشرب في عادة الناس فهو شراب، وما لا يشربه الناس فليس بشراب. كما أننا مثلا إذا تكلمنا عن المطعوم أو عن المقتات أو نحو ذلك من الألفاظ، فإننا نقول المطعوم ما هو؟ هو الذي يطعمه الناس عادة، ما يعده الناس طعاما. جيد، مثلا التراب طعام ولا لا؟ ليس بطعام، لأن الناس لا يطعمونه. طيب في واحد في التاريخ قبل 25 سنة أكل ترابا، هل هذا يجعل التراب مطعوما؟ لا يجعله. كذلك الشراب هو ما يشربه الناس في العادة، ما اتخذ للشراب. ولهذا فإن تعريف الخمر بكونها شراب، كل شراب، يخرج من هذا ما لا يتناول أصلا. مثال ذلك الدهانات الآن، مثلا البويا، هل هذه شراب؟ لو قيل لك الشراب المسكر هو الخمر، هل هذه شراب أو ليست بشراب؟ ليست بشراب. واضح؟ كذلك العطور شراب ولا لا؟ العطور شراب، ليست شرابا. كونه قد يشذ بعض الناس أو قد يحصل من بعض الناس على غير وجه العادة والمتعارف عليها أنه شرب شيئا من ذلك، فإن هذا لا يجعله شرابا. واضح؟ وهذا فائدته في إيش؟ في أن المنتجات الكحولية التي لا تشرب في عادة الناس وليست شرابا في عرف الناس، فإنها لا تدخل في حد الخمر ولا تعتبر خمرا. وليس معنى كونها لا تعتبر خمرا جواز شربها على وجه يسكر، ليس معناه كذلك، وإنما المعنى أنه لا يترتب عليها أحكام الخمر من إقامة الحد والنجاسة وتحريم بيعها وبطلان بيعها وشرائها، تمام، وغير ذلك من الأحكام المعلقة على الخمر. فلو قلنا مثلا إن العطور الكحولية خمر، فمعنى هذا أنه لا يجوز بيعها. ليست القضية فقط في نجاستها، نجاسة الخمر متفق عليها بين المذاهب الأربعة، وإن كان بعض العلماء من غير المذاهب الأربعة يقول بأنها طاهرة. جيد، لكن ليس هذا فقط هو الإشكال، لكن النص الصحيح الصريح الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. فمن يقول مثلا إن أي منتج كحولي سواء كان معقمات أو كان عطور أو كان دهانات أو مرهم أو غير ذلك في كحول فهو خمر، فإنه يترتب على ذلك الحكم بتحريم بيعها، والله أعلم. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا لا ينطبق عليه ضابط الفقهاء، وهذا قرره غير واحد من المشايخ المعاصرين، والعلم عند الله تعالى. وإن كان بعض العلماء من مشايخنا وغيرهم يقولون إن هذه الكحول خمر حتى لو كانت في شيء لا يمكن أن يشرب أو لا يتناول عادة، والعلم عند الله تعالى. نعم،
كل شراب أسكر كثيره فقليله.
نعم، المسألة الثانية: ما معنى قولنا أسكر كثيره؟ ما هو الكثير؟ مش ضابط الكثير هنا قلتين ولا ها؟ الكثير هنا ما يمكن أن يشربه أحد، ما يمكن أن يشرب. ولهذا لو قال قائل إن هذا الشراب لو شرب منه الإنسان 10,000 لتر فإنه يسكر، هل ممكن أحد يشرب 10,000 لتر؟ لا يمكن، واضح؟ ولهذا مثلا الخل أو غيره من العصيرات الطبيعية يمكن أن يكون فيها قد تكون فيها نسبة من الكحول، خلاص، لكن هذه النسبة لو شربت من هذا العصير حتى تمتلئ بطنك لا يمكن أن تسكر منه، خلاص. فهل هذا خمر؟ ليس بخمر، حتى لو اكتشفنا من خلال التحليل المختبري أنه يحتوي على تكونت فيه مادة الكحول، واضح؟ نعم. ما حكم هذا الخمر الذي هو الشراب المسكر؟ قال المصنف:
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان.
إذن حكم عليه المصنف رحمه الله تعالى بحكمين: الأول أنه حرام، قليله طيب كثيره من باب أولى، وأنه خمر، فينطبق عليه كل أحكام الخمر التي مرت معنا في عدد من الأبواب كتحريم بيعها ونجاستها وغير ذلك. نعم. قال: من أي شيء كان. هذه الكلمة لو ما قالها لشمل كلامه كل شيء، صح ولا لا؟ لكن لماذا نص عليها؟ إشارة إلى خلاف، خلاف من؟ خلاف أهل الكوفة وبعض الحنفية الذين خصوا الخمر بإيش؟ بعصير العنب، أو زاد بعضهم العنب والتمر. جيد. المذهب أنه كل شيء. طبعا قول هؤلاء أنه يختص بعصير العنب والتمر، المقصود أنه إذا شرب ما يسكر كثيره، إذا شرب قليلا لا يسكر، من العنب يحرم ولا لا؟ يحرم باتفاق، ومن التمر يحرم ولا لا؟ يحرم. لكن الخلاف في غيرها من الأصناف، فلو شرب منه شيئا يسيرا لا يسكر، لكن هذا الجنس كثيره يسكر، هل يجوز ولا ما يجوز؟ عندنا لا يجوز، وأشار به أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله: من أي شيء كان، إلى مخالفة من خالف من الحنفية وغيرهم. نعم. المسألة الثانية في الباب: حكم تناول الخمر. الأصل ذكر المصنف الأصل فقال:
ولا يباح شربه.
لا يباح شربه، لا، قال:
ولا يباح شربه للذة.
للذة، وهذا واضح وظاهر، لا يجوز شرب الخمر للذة. اثنين:
ولا للتداوي.
ولا للتداوي، لا يجوز شرب الخمر للتداوي. لو قيل إن هذا الخمر هو علاج هذا المرض نقول لا يجوز شربه. الثالث:
ولا عطش.
ولا عطش، لو وصل الإنسان إلى مرحلة في وسط الصحراء، تمام، يكاد يهلك من العطش، لم يجد إلا الخمر، بيموت من العطش، وجد الخمر، هل يجوز له شربها ولا ما يجوز؟ إيش يقول المصنف؟ لا يجوز له شربها. نعم.
ولا عطش ولا غيره.
ولا غير ذلك من الأمور. طيب، قد يقول قائل: لماذا لا يشربها للعطش؟ الضرورات تبيح المحظورات، صح ولا لا؟ ما تزيد بعطشا، صحيح. لا يروي إلا، لا، الشيخ يقول لا يروي إلا الماء. طيب لو وجد عصير يروي، ما طبعا العصير مباح، نحن نتكلم عن الخمر، لكن افرض يعني شيئا آخر، كنت يعني أقول في نفسي، أول شرحت هذا من قبل، فكنت أقول كيف يعني يقولون إنها تزيد في العطش. طيب الآن عندنا العطش له معنيان. المعنى الأول هو الشعور بالعطش، إنك ما ترتوي تحس إنك عطشان، والمعنى الثاني هو فقد الجسم للسوائل بحيث إنه يموت الشخص من الجفاف. الشخص اللي يشعر بالعطش لكن جسمه مرتوي ما يموت، صح ولا لا؟ يعني واحد مثلا بعض المأكولات إذا أكلتها تحس بعطش، بس إنه السوائل في جسمك تمام، خلاص. طيب قولهم إنها تزيد في العطش يراد به أي معنى؟ كنت أقول طيب ولو كانت تشعر الإنسان بالعطش فإنها تزود الجسم بالسوائل فيعيش الحمد لله رب العالمين، كنت أقول هذا، خلاص، أعترض على كلام الفقهاء، الله المستعان. شوف واحد اعترض، ثم مرة من المرات شرحت هذا الدرس وكان من الحاضرين أحد الأطباء، فقلت هذا مستشكلا، يعني كيف يقولون هذا؟ طيب خلها تزيده شعورا بالعطش ولكنها تعطي الجسم سوائل، لأن الخمر فيها سوائل ولا ما فيها؟ فيها سوائل. فقال الطبيب، قال: لا يا شيخ أبدا، هذا الكلام غير صحيح. قلت: كيف غير صحيح؟ قال: من المعروف علميا وواقعيا، حتى في الواقع والذين يشربون الخمر والعياذ بالله يعرفون هذا، أن الإنسان إذا شرب الخمر فإنه يفقد السوائل من جسمه أكثر، يعني لو شرب مثلا لتر من الخمر يمكن يفقد من جسمه لترين سوائل. ليش؟ لأنها تدر البول، فهو يشرب لتر ممكن يذهب ويبول لترين، واضح؟ فيكون المحصلة ليست القضية فقط الشعور بالعطش، بل الحقيقة أنه يفقد السوائل الموجودة في جسمه، واضح؟ ولهذا قول موجود في كتب الفقهاء تعاقبوا عليه الفقهاء جيلا بعد جيل، يجي واحد بعد 1400 سنة ويعترض عليه، وما اعترض عليه من قبل قل أن يسلم له هذا الاعتراض، تمام؟ وهذا مثال على ذلك. نعم، هذا الأصل. إذن لا يجوز شرب الخمر بحال من الأحوال إلا في استثناء واحد، ما هو؟
إلا لدفع لقمة غص بها.
إيوه،
ولم يحضره غيره.
إذن لا يجوز شرب الخمر إلا في هذه الحالة، رجل يأكل فغص باللقمة، تمام، هو يكاد أن يختنق، ليس أمامه إلا الخمر، إن شرب الخمر ومشت اللقمة عاش، وإن لم يشرب الخمر اختنق بهذه اللقمة ومات، فما الحكم؟ يجوز له أن يشرب. ليش؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات. طيب أين هذه القاعدة قبل قليل في العطش؟ ليش ما قلتم الضرورات تبيح المحظورات؟ لماذا يا شيخ؟ لأن هذا لا تندفع به الضرورة أصلا، واضح؟ نعم. إذن إذا كان لدفع لقمة تندفع به الضرورة. نعم، ما عقوبة الخمر؟
وإذا شربه المسلم.
طيب أولا سيذكر الآن في الكلام عن عقوبة الخمر شروط إقامة الحد. الشرط الأول،
وإذا شربه المسلم،
أن يشربها. طيب هل هذا قيد؟ قالوا لا، ليس بقيد. ولهذا لو أكل ما لت، لو أكل عجينا لت بالخمر يحد، واضح؟ فليس بضرورة أن يشربها شربا. نعم. طيب إذا شرب الخمر أو شرب الشيء فيه خمر، خلط فيه الخمر، فإنه يحد إلا إذا استهلكت ولم يعد لها أثر، فإنه لا يحد. الثاني، الشرط الثاني،
إذا شربه المسلم
مختارا، المسلم خرج به الذمي. طيب الذمي يحد ولا ما يحد؟ أول قلنا لا يقام الحد إلا على ملتزم، والذمي ملتزم. لماذا خصه بالمسلم؟ لأن حد الخمر على سبيل التخصيص والتحديد لا يقام على أهل الذمة، لأنهم يعتقدون حله في شريعتهم. الثالث،
مختارا،
مختارا خرج به المكره والذي شربها لدفع غصة. الرابع،
عالما أن كثيره يسكر،
يعلم شربها وهو يعلم أن هذا الشراب يسكر كثيره. أما واحد مسكين حط عصير وراح سافر ورجع إلى البلد يحسب أن تاريخ الصلاحية مستمر فشربه هو ولا يعلم أنه يسكر ثم سكر منه، فهل يحد ولا ما يحد؟ الجواب لا يحد بذلك. طيب ما هو حد الخمر؟ قال رحمه الله،
فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية.
نعم، إن كان حرا 80 جلدة، وإن كان عبدا
40 مع الرقة،
40 جلدة على النصف من الحر. وجلد الخمر يكون شديد ولا أخف من جلد الزنا؟ والأخف الحدود. نعم، سبق معنا قالوا أشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الخمر ثم التعزير. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب التعزير، وقد ذكرنا أن المعاصي على 3 أقسام، منها ما فيه حد وهو عقوبة مقدرة شرعا فلا يزاد فيه ولا ينقص عنه. الثاني، ما فيه كفارة فلا يعاقب الإنسان إنما يجب عليه الكفارة. الثالث، ما لا حد فيه ولا كفارة، فهذا فيه التعزير. ما تعريف التعزير؟ بدأ بتعريفه فقال،
باب التعزير وهو التأديب.
نعم، هذا هو تعريفه، التعزير هو التأديب. ولهذا التعزير أقصاه في الجلد 10 جلدات ويأتي، ولا حد لأقله ولا تعيين لصفة التعزير. ولهذا قد يكون التعزير الآن حتى مثلا الآن في الأنظمة، قد يكون التعزير بالإنذار، قد يكون التعزير بالزجر، قد يكون التعزير بالتوبيخ، واضح؟ قد يكون التعزير بالتشهير في بعض الجرائم، قد يكون التعزير. فالمقصود أن التعزير باب واسع، وهو راجع إلى اجتهاد الإمام، لأنه عقوبة لم تقدر شرعا وإنما وضع في الشرع ضوابط لها. طيب ما حكم التعزير؟
وهو واجب في كل
وهو واجب. الأصل أن من أتى معصية وجب تعزيره، وقولهم واجب هذا يشكل عليه قولهم إنه يجوز للإمام العفو عنه، في إشكال كيف واجب ويجوز العفو عنه، لكن على كل حال هذا كلامهم، فلعله أنه من حيث الأصل واجب، لكن الإمام قد يعفو عنه للمصلحة حيث رأى ذلك. نعم. ما محل التعزير؟ عندنا الضابط في محل التعزير ثم الأمثلة على ذلك. ضابط محل التعزير قال
في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
إذن الضابط في التعزير أنه يكون في معصية، وأن تكون هذه المعصية ليس فيها حد، وأن يكون تكون هذه المعصية لا كفارة فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة أمثلة على ذلك، فقال خمسة أمثلة. نعم.
كاستمتاع لا حد فيه.
لا، خمسة أمثلة. نعم. الأول صح شيخ، خمسة. نعم. مثال الأول
كاستمتاع لا حد فيه.
الاستمتاع لا حد فيه يعني المباشرة المرأة دون الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. الثاني
وسرقة لا قطع فيها.
إذا سرق، نحن تذكرون في السرقة ولا ما جاءت السرقة؟ لسه ما جاءت السرقة. في السرقة هناك شروط لإقامة الحد، فإذا انتقض شرط من الشروط ولم يتحقق ماذا نعمل في السارق؟ نتركه يعزر. الثالث
وجناية لا قود فيها.
الجناية التي ليس فيها قود وليس فيها دية، مثل إنسان صفع شخصا تمام ولم يقتله ولم يجرحه، ماذا فيه؟ فيه التعزير. الخامس أو الرابع
وإتيان المرأة المرأة.
نعم، هذا هو المساحق نعوذ بالله. الخامس
والقذف بغير الزنا ونحوه.
إذا قذف شخص آخر بغير الزنا، قذفه بأمر غير الزنا، فإن فيه التعزير، ونحو ذلك من المعاصي. وسيذكر المؤلف مثال آخر وهو الاستمناء. ما ضابط التعزير وحده الأعلى؟ قال المصنف
ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات.
التعزير قد يكون بالجلد، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بالتوبيخ، وقد يكون بغير ذلك. فإن كان بالحبس ليس لحده أقل ولا أكثر، إذا كان بالجلد لا حد لأقله لكن أكثره 10 جلدات. إذن تحديد التعزير بحد أعلى وهو 10 جلدات، وهذا في التعزير بإيش؟ بالجلد. نعم. نعم، بابه فيه أشياء غير الجلد. ثم انتقل إلى مسألة الاستمناء فقال
ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر.
الاستمناء طلب خروج المني، فإن كان بيد الشخص فإنه يحرم، وقيد المصنف ذلك بقيد وهو أن يكون بغير حاجة. علم من ذلك أن من استمنى لحاجة خوفا من الوقوع في الزنا فإن هذا لا شيء عليه إذا لم يكن قادرا على إيش؟ على النكاح. وقوله بيده احتراز من الاستمناء بيد الزوجة، فإن الاستمناء بيد الزوجة ما حكمه؟ جائز وليس بمحرم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب القطع في السرقة، فبدأ هذا الباب قال لا، التعزير لا يصل إلى القتل، التعزير لا يصل إلى القتل في مذهبنا.
باب القطع في السرقة.
طبعا المسألة فيها خلاف عند العلماء، لكن المذهب لا يصل إلى القتل. نعم.
إذا أخذ الملتزم إصابة.
طيب، باب القطع في السرقة، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان صورة السرقة التي يقطع فيها، وذكر لذلك 7 شروط فقال الأول
إذا أخذ الملتزم إصابة.
الشرط الأول أن يكون يتعلق بالسارق، أن يكون ملتزما، لأن اشترطنا في أول كتاب الحدود أن الحد لا يقام إلا على الملتزم. الثاني والملتزم هو من؟ المسلم أو الذمي، لأن لا تفهم الملتزم بمعنى التعبير العام الآن، ملتزم يعني مستقيم في الطاعة وكذا، لا. الثاني
إصابة،
أن يكون المأخوذ إصابا، طبعا هذا سنذكر الشروط ونعيدها مرة أخرى. الثالث
من حرز مثله،
أن يكون من حرز. الرابع
من مال معروف،
من مال، أن يأخذ مالا، وسبق قولنا نصاب، والمال هو المال المحترم خرج به الخمر مثلا فليست مالا. خامس
من مال مأخوذ
منه، أن يكون مأخوذ منه معصوما. السادس
لا شبهة له فيه،
أن لا يكون فيه شبهة. السابع
على وجه الاختفاء،
على وجه الاختفاء، لأنه لو لم يكن على وجه الاختفاء فلا يكون سرقة، قد يكون غصبا أو نهبا أو نحو ذلك، وهذا لا حد فيه وإنما فيه التعزير. جواب الشرط قال قطع. طيب مفهوم هذا، قال مفهوم المخالفة
فلا قطع على منتهب.
فلا قطع على منتهب لماذا؟ لعدم تحقق شرط الاختفاء. ثاني
ولا مختلس.
على المختلس الذي يخطف الشيء ويمر به فهذا أيضا لا يتحقق فيه الاختفاء. الثالث
ولا غاصب.
الغاصب كذلك لا يأخذ الشيء خفية بل يأخذه مجاهرة. الرابع
ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها.
الخائن في الوديعة لا يتخفى بالأخذ. هذا شخص توزع عنده وديعة ثم تأتي تطلبه يقول أبدا لا ما أودعتني شيء ما أودعتني شيئا فهذا خائن في الوديعة ولا يحد على قول المصنف لا الخائن في الوديعة ولا الخائن في العارية أو غيرها. عندك تعليق نسخة الأبدان على هذا؟ نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الطرار فذكر حكمه وذكر تعريفه. قال في حكمه هل الطرار يقطع أو لا؟ إيش قال في العارية؟ نعم هذه المسائل التي قيل أن المصنف رحمه الله تعالى خالف فيها المشهور من المذهب وهو قوله لا قطع على خائن في عارية. تمام. والذي ذكره غيره من الأصحاب أنه أن الخائن في العارية أنه يقطع. وش المسألة اللي كنت تقولون شيء؟ المنتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة هكذا في الروض. والمختلس هو الذي يخطف الشيء ويمر به. والغصب هو أخذ المال قهرا بغير حق. نعم. طيب الطرار ماذا قال المصنف؟
ويقطع الطرار.
إذن الطرار سارق فيقطع كما يقطع السارق. من هو الطرار؟ قال
الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
يعني الذي يقطع الجيب أو غيره ويأخذ منه اللي يسمى الآن يسمونه بعضهم النشال. تمام. فهذا يقطع على المذهب كما قال المصنف رحمه الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الشروط تفصيلا شروط القطع في السرقة. وهذه شروط تحريم السرقة ولا شروط إقامة الحد؟ شروط إقامة الحد. أما كل السرقة بجميع أنواعها ما فيها حد وما لا حد فيها وكل أخذ لمال امرئ مسلم عن غير طيب نفس منه فهو حرام. إن دماءكم وأموالكم حرام وأعراضكم حرام عليكم. فلا يجوز أخذ مال المسلم بأي وجه من الوجوه. لكن الكلام هنا في إقامة الحد لأن عندنا قاعدة وهي إدرأ الحدود بالشبهات ما استطعتم. واضح الشيخ؟ نعم. قال ويشترط. الآن يتكلم عن شروط القطع في السرقة وليس عن شروط السرقة المحرمة. انتبه. يعني كل الصور التي سيذكرها ويقول ليس فيها حد كلها محرمة ما في إشكال. نعم.
ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما.
هذا الشرط الأول أن يكون المسروق مالا محترما. خرج بذلك مثل إيش؟ الخمر الخنزير الميتة مما ليس بمال. فلهذا فرع عليه فقال
فلا قطع بسرقة آلة لهو.
آلة اللهو إذا سرقت فلا قطع فيها. نعم.
ولا محرم كالخمر.
ولا إذا سرق محرما كالخمر فإنه لا يقطع بذلك. نعم. وهذه لأنها أموال غير محترمة لا قيمة لها شرعا ولا يجب الضمان على متلفها. واضح. لكن من جهة هل يجوز للإنسان أن يسرقها أو لا؟ نقول الأصل أن ذلك إذا كان يعني مثل هذا يعني من باب إنكار المنكر باليد وكان يترتب عليه مفاسد أعظم فإنه لا يجوز ويختص ذلك بمن بولاة الأمر ومن لهم سلطة. نعم. لكن قد يكون أحيانا عند انتفاء الفتنة ووجود السلطة للشخص مثلا أب رأى عند ولده مثلا شيء محرم خلاص فما حب أن يأخذه مجاهرة ما يبغى يسوي مشكلة بينه وبين ولده فأخذه خفية رأى أن هذا الأنسب والأصلح للولد وأنه هذا الذي يتحقق به تغيير المنكر وزواله لا يقال هنا بتحريم ذلك أصلا. واضح هذا؟ نعم. الشرط الثاني شيخ
ويشترط أن يكون نصابا.
هذا هو الشرط الثاني وهو أن يكون المال المسروق بالغا للنصاب. ونصاب الذهب كم يا شيخ؟ أي كم يعني ثلاث نصاب الذهب. طبعا نصاب الزكاة في الذهب كم نصاب الزكاة؟ 20 مثقالا نصاب الذهب صح كذا يقول ومئة درهم فض فاحسبي. طيب ونصاب الفضة 100 درهم. طيب نصاب القطع هنا في السرقة هل هو كنصاب الزكاة؟ لا ليس كنصاب الزكاة. ما النصاب؟
وهو 3 دراهم.
والدرهم قلنا 3 جرامات 3 × 3 9 جرامات تسع جرامات في ريالين يعني 18 ريال تقريبا، هذه ثلاث دراهم تساوي 18 ريال تقريبا. فمن سرق مالا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فإنه يستحق إيش؟ حد قطع السرقة. نعم.
أو ربع دينار أو عرض
أو ربع دينار. ربع الدينار قلنا الدينار كم يساوي؟ أربع جرامات وربع، فربع أربع جرام، أربع ربعها واحد، وربع الربع كم شيف؟ هاي شيخ محمد أنت أستاذ الرياضيات عندك، ها واحد من 16 كيف نكتبها بعد الفاصلة يعني؟ 1.006 خلاص 1.06 كذا يعني 1.06 إيش؟ لا لا واحد هذا حق الأربع جرامات، نحن نقول المثقال أربع جرامات وربع صح ولا لا؟ فجرام 0.06. طيب وكم جرام الذهب هذه الأيام سعره؟ 160 قبل أسبوع واحد قال لنا 160، أنا ما شفته اليوم، 170 اليوم. طيب إذا واحد شوف لنا هو في النت، على كل حال افترض أنه يساوي 160، اضرب 160 في الرقم الناتج يطلع كم؟ 160 ضرب 1.06 زيد على 160 شوية يعني. كان 170 ولا 173 72. طيب هاي الشيخ فيه. طيب فالمقصود أنه تقريبا هذا الرقم، لاحظ الفرق بين تقريبا 10 أضعاف صح ولا لا؟ وهذا مرة معنا في الزكاة أن نصاب الزكاة بالفضة يساوي عشر تقريبا قيمته من جهة القيمة في زماننا، تقريبا عشر قيمة نصاب الذهب، ومرة معنا في الديات أيضا، وهذا أيضا كذلك. ليش؟ لأن الفضة في أيامنا هذا كاسد أو سعره رخيص جدا، والذهب سعره مرتفع، فإذا كان يبلغ ثلاثة دراهم أو ربع دينار أيهما يبلغ، حتى لو بلغ ثلاثة دراهم ولم يبلغ ربع مثقال فإنه يحد فيه. قال المصنف أو عرض،
أو عرض قيمته كأحدهما،
يعني لا هو ما سرق دراهم ولا سرق دنانير، سرق عرضا يعني بضاعة سلعة، فإذا كانت هذه السلعة قيمتها تبلغ أحد الأمرين نصاب الذهب أو نصاب الفضة اللي هو ثلاث دراهم أو ربع دينار فإنه يحد حد السرقة. واضح يا شيخ؟ اعترض على هذا بعضهم، بعض يعني الجهلة والأغبياء، فقال يد ب500، الآن اليد إذا قطعت كم ديتها يا شيخ؟ نصف. كم يصير من الدراهم؟ خلها من الدنانير، خلها من الدنانير كم؟ 500 صح ولا لا؟ 500 مثقال، إذا سرق ربع مثقال تقطع، وهي إذا قطعت فيها 500 مثقال. فاعترض على هذا بعض الجاهلين فقال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ العسجد الذهب، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ ايش رد عليه العلماء؟ ها ردوا عليه فقالوا قل للمعري عار أيما عاري، قول الفتى وهو من ثوب التقى عاري، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يد أمينة هذيك 500 دينار، لكن يد سارقة تقطع في ربع دينار، واضح؟ وعلى كل حال فهذه الأمور هي حدود، لكن هذا من باب النظر في الحكمة، وإلا في الحدود مبناها على التعبد والتوقيف. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى تفريع على الشرط الثاني. إيش الشرط الثاني؟ بلوغ النصاب. تفرع عليه مسائل، حالات يقطع فيها وحالات لا يقطع فيها، وضابط ذلك أن المعتبر في ذلك بلوغها للنصاب وقت إخراجها من الحرز. فلو أخرجها شيئا من الحرز قيمته 1000 ريال، سارق له شيء قيمته 1000 ريال، مثلا إيش يعني؟ نقول تحفة فنية كذا توضع في الصالون، سرقها فلما خرج أخرجها من الحرز سقطت منه فانكسرت صارت ما تسوى ولا ريال، فهل يحد ولا لا؟ شيء يحد، لأنه المعتبر وقت إخراجها من الحرز. لهذا قال المصنف
وإذا نقصت قيمة المسروق أو
إذا نقصت قيمة المسروق، هذه الحالة الأولى. والمقصود نقصت متى؟ قبل الإخراج ولا بعد؟ بعد الإخراج، واضح؟ نعم. أما لو نقصت قبل الإخراج انكسرت منه هو في البيت، قال خلينا نشيل القزاز هذا من الأرض ونطلعه حتى ما حد يشوف الآثار، فأخرجها من الحرز وهي لا تبلغ نصابا، فهل يحد أو لا؟ لا يحد. ما هو معناه أنه فعله جائز ولا أنه مأجور؟ لا، لا شك أنه محرم. ثاني،
أو ملكها السارق
كذلك إذا ملكها السارق بعد الإخراج من الحرز أخرجها من الحرز خلاص سارقا ثم كلم الرجال وباعها له فهل تملكه لها أو قال وهبتها لك خلاص طيب فهل تملكها لا تملكه لها يسقط عنه الحد ماذا يقول المصنف إذا ملكها السارق إيش
أو ملكها السارق لم يسقط القطع
لم يسقط القطع قال في الروض بعد الترافع إلى الحاكم طيب ثم قال رحمه الله
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز
نعم المعتبر وقت الإخراج فلو نقصت قبله لا قطع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث حالات لا يتحقق فيها الشرط ولا يجب فيها حد السرقة لعدم تحقق شرط النصاب الأول
فلو ذبح فيه كبشا
نعم لو فرضنا أن الرجل أراد يذبح كبش أراد أن يذبح كبشا خلاص وهذا الكبش قيمته 5 دراهم وهو حي إذا ذبح صار لحم يصير قيمته إيش 2.5 درهم فذبح الكبش في الحرز ثم أخرجه لحما بعدما نقصت قيمته فهل يحد لا يحد واضح نعم الثاني حالة ثانية لا يحد فيها
أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته
الثوب هذا قيمته 4 دراهم يحد فيه ولا ما يحد يحد لكنه شق الثوب قبل أن يخرجه من الحرز ثم أخرجه من الحرز وقيمته 2 درهم قيمته 2 درهم ثم راحوا خيطوا فهل يحد ولا لا لا يحد نعم
فنقصت قيمته
أي نعم على كل حال نحن نقول هنا عندنا حق الله عز وجل مبناه على إيش المسامح هو إقامة الحد ولهذا عند الفقهاء مسائل كثيرة بل لو كان السارق فقيها لو كان السواح الحمد لله ما في سراق فقهاء لا يمكن أن يحد في السرقة بل قالوا أصحابنا وغيرهم الشافعي وسماه الشافعي السارق الظريف من هو قال لك إذا مسكوه وقال ادعى ملكية إيش ادعى ملكية المسروق قال هذا ملكي أصلا بدون بينة ولا يمين مجرد دعواه أنه ملكه يسقط عنه الحد خلاص قالوا هذا يوجد شبهة تسقط الحد واضح وهو المذهب وذكره الإمام الشافعي سماه السارق الظريف ما أدري عاد وش الظرافة فيه لكن هكذا سموه نعم
فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف
الثالث أتلف فيه
أو أتلف فيه المال لم يقطع
إذا أتلف المال يعني دخل للحرز للبيت وجد مثلا عصير قيمته 5 دراهم فشربه في الداخل ما حمله أو أتلفه فإنه لا يحد وإنما يضمن المال طبعا كل هذه الصور ما في سقوط لضمان المال المال مضمون هذا ما في كلام نعم الشرط الثالث شيخ
وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع
نعم السرقة إنما يجب فيها القطع إذا كانت من حرز في مثل يقول المال السايب إيش يعني السرقة فلو أن الإنسان أحرز ماله ثم سرق من الحرز فهذا فيه حد إنسان عنده 100,000 ريال خلاص موجودة في خزنة في البيت أو موجودة في مكان أو في بنك أو في حراسة على الوجه الذي تجري العادة أن هذا المال يحفظ في هذا المكان فجاء واحد ودخل إليها خفية وسرقها يحد أو لا يحد لكن واحد معه 100,000 ريال وحطها على طبلون السيارة خلاص ولا مخليها مثلا في كيس نايل مكشوف وقاعد يمشي فيها في الحواري فإن هذا لو سرقت منه فلا يحد السارق ما هو معنى لا يحد أنه لا يعني يضمن لا يضمن نعم تفضل شو
وحرز المال
الآن هذه مسألة مهمة ما هو حرز المال إذا قلنا الحرز ما هو حرز المال طبعا هذه مسألة الحرز تستفيد منها هنا وتستفيد منها في باب الوديعة لأنه سبق معنا في باب الوديعة أنه إذا حفظها في حرز مثلها لم يضمن وإذا حفظها دون حرز مثلها ضمن ما حرز المال قال
ما العادة حفظه فيه
ما جرت العادة بحفظ هذا المال فيه ويختلف هذا باختلاف إيش
ويختلف باختلاف الأموال
الأموال فلو كان عندك شيخ ريال وضعته في جيبك بلاش ريال قول 50 ريال حتى تبلغ نصابا وضعته في جيب الثوب فهل هذا حرز لها ولا لا حرز لها فلو جاء الطرار الذي يبط الجيب ويأخذ ما فيه وسرقها يحد؟ نعم يحد. لكن واحد حاط في جيبه ما شاء الله جيبه كبير يعني شوية ووضع فيه 200,000 ريال 300,000 ريال قام يتمشى وما شاء الله الجيوب ممتلئة، فهل واحد يمشي جرت عادة الناس أن يحفظ 300,000 ريال في جيب الثوب؟ لا. فلو جاء لص وسرقها يحد؟ لا ما يحد. يعني واحد حالتين حصلت في نفس الموقع، واحد سرق 50 واحد سرق 500,000 كلهم سرقوها من جيب ثوب، هذا من جيب ثوب عمرو مسكين عمرو عنده 50 والثاني عنده 500,000 ريال، اللي يحد اللي سرق 50 ولا 500,000؟
50.
الله يسامحك يسرق 50. نعم الذي سرق 50، لأن الذي سرق 500,000 ما سرقها من حرز، واضح؟ نعم.
والبلدان
يقول هب أن 499,550 ريال هب أنها كانت حجرا في اليم، أليست 50 موجودة؟ نحن عندنا في المذهب ما نورث، ما عندنا التشريك، نحجب الأشقاء، ما عندنا مشكلة. نعم تفضل.
والبلدان؟
نعم.
وعدل السلطان؟
طيب البلدان، في بعض البلدان أمن مستتب، نسأل الله عز وجل أن يعم بالأمن بلدان المسلمين وأن يحفظ الأمن في بلادنا وفي جميع بلدان المسلمين. بعض البلدان ما في مشكلة، لو واحد مع 1,000 ريال يمشي فيها طبيعي جدا. بعض البلدان لو يمشي في 500 ريال ممكن يسرقونه هو، مو بس فيه، واضح ولا لا؟ فهذا يختلف باختلاف البلدان. فمن مشى في بلادنا هنا نسأل الله أن يديم علينا الأمن، مشى وفي جيبه 1,000 ريال في عرف الناس أنه في جيبه حرس، صح ولا لا؟ لكن في بعض البلدان لا يمكن أن يكون هذا، صح ولا مو صح؟ نعم.
وعدل السلطان وجوره
كذلك باختلاف قوة السلطان، وكون السلطان عادلا أو جائرا فإن هذا يؤثر، كذلك يختلف.
وقوته وضعفه.
وقوته وضعفه، إذا كان السلطة قوية والشرطة يعني الجهات الأمنية قوية ومحكمة القبضة، الإنسان قد يمشي في الشارع ومعه 5,000 ولا عنده مشكلة، صح ولا لا؟ لأن الحرامية يخافون، بخلاف ما لو كان السلطة ضعيفة فإنه يختلف. فالمقصود هنا بيان أن الحرز يختلف باختلاف الحال، واضح؟ نعم. ثم الآن سيأتي ويطبق، عندنا يطبق المصنف رحمه الله تعالى يعني 4 مجموعات، المجموعة الأولى
فحرز الأموال والجواهر.
الأموال المقصود بها النقود، ليش قلنا المقصود بها النقود؟ لأن كل الأمثلة التي سيذكرها بعد ذلك كلها داخلة في الأموال حقيقة، لكن المراد النقود. نعم.
فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.
نعم هذا مثال على هذه الأموال، النقود، الجواهر، متاع البيت، تمام؟ فإن حرزه في الدور أو في الدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. وراء الباب بس يكون الباب مقفل، واحد حاط في بيته 100,000 ريال 1,000,000 ريال لكنه فاتح الباب ما شاء الله بدون مفتاح، فهل هذا حرز؟ لا. ولهذا قال وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. نعم الأغلاق يعني الأقفال. نعم. المجموعة الثانية
وحرز البقل والقدور الباقي اللاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس.
إنسان يبيع فول ويبيع قدور ونحو ذلك كالخزف وأدوات مثلا يعني سعرها متوسط، يعني أواني منزلية ولا ملاعق ونحو ذلك، وعنده في السوق، السوق عنده فيه سوق حارس في السوق، والرجال إيش ما يعني يغلق محله كيف؟ قال لك بالشرائج. إيش الشرائج؟ وراء الشرائج هو ما يعمل من قصب ونحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل، يعني قفلها بحبل وانتهينا، ليس هناك أغلاق وثيقة. مثل هذا يعتبر حرز؟ نعم هو حرز لمثل هذه الأشياء لانضمام الحراسة إليه، واضح؟ نعم. المجموعة الثالثة، طبعا هذه كلها أمثلة، قد نأتي في بعض الأمثلة نقول هذا في عرف زمانه، الآن اختلف الأمر، يعني في زمانهم المال يحفظ وين؟ ما عندهم مصارف وبنوك، فالمال يحفظ في البيوت، قال لك وراء الأغلاق الوثيقة. لكن الآن لو إنسان حط أغلاق وثيقة والناس يعرفون أن بيته فيه ما شاء الله 50,000,000 حطه في البيت، هل هذا حرز له؟ ليس حرز. نعم.
وحرز الحطب والخشب الحضائر
الحضارة. وحرز الحطب والخشب الحضارة، حطها في الحظيرة المكان الذي تأوي إليه البهائم ونحوها، يربط الحطب ولا يربط الخشب ويحطه في الحظيرة، فهذا إيش يعتبر حرزا.
وحرز المواشي الصير
كذلك، المواشي تحفظ في الصير، والصير هي جمع صيرة وهي الحظيرة، نفس الشيء. طيب المواشي في الحظيرة، هذا الحظيرة حرز، إذا كانت ترعى في المرعى هل هي محرزة ولا غير محرزة؟ يبين المصنف قال:
وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا.
تركها ترعى ومشى وخلاها، هل هذه محرزة؟ غير محرزة. حط لها راعي والراعي جالس على الواتساب والجوال وتارك الأغنام وجالس وسرقها، هل هي محرزة؟ ليست محرزة. ولهذا قال: وحرزها في المرعى بوجود الراعي ونظره إليها غالبا لا دائما. ولهذا لو التفت يسيرا وما شاء الله اللص أخذ له واحدة سريع، فهل يكون أخذها من حرز ولا لا؟ أخذها، لأن الحرز حاصل وهو نظره إليها غالبا. نعم. أما لو كان لاهي عنها فليست محرزة. وطبق هذا على الأموال المعاصرة، مثل إيش؟ الجوال يا شيخ، وين حرز الجوال؟ بالجيب. وين حرز السيارة؟ ها؟ اختلفوا المشايخ، منهم من قال إنها لا تكون محرزة، لأن هذه مسائل عرفية مبناها على العرف، ورجحوا بالعرف أيضا وهو من سائر المرجحات أقوى، وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد، فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأت جحده للجاحد، والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس. طيب الآن السيارة وش رأيكم؟ لو حطها في الكراج وأغلقها حرز ولا لا؟ هذا حرز بلا شك، لكن لو لم يضعها في الكراج البيت، ما دخلها في البيت، وضعها أمام المنزل وتركها مفتوحة ما يقفل، هو من جزاه الله خير يعني واثق في الناس وتركها مفتوحة وعليها مفتاح السيارة يعني ما شاء الله، هذه محرزة؟ ليست محرزة. لو تركها مفتوحة ولم يضع المفتاح عليها محرزة؟ ليست محرزة، صح ولا لا؟ لكن لو تركها أمام البيت تمام وأغلقها فهل هذه محرزة؟ بعض المشايخ قالوا نعم هذا حرز في عرف الناس، بعضهم يقول ليس حرزا، وربما يختلف باختلاف المناطق وباختلاف كثرة السرقات وقلتها، فإذا كثرت السرقات يعتبر هذا حرز؟ ليس بحرز. في بعض المناطق لا، السيارة لازم تحطها في الداخل أو تضع عليها حارس أو تضع كاميرات للمراقبة، المقصود أن هذا يختلف. فإذا شككنا في كونه حرز، الاحتياط أن نقيم الحد ولا ندرى الحد؟ ندرى الحد، صح ولا لا؟ نعم. الشرط الرابع:
وأن تنتفي الشبهة.
أن تنتفي الشبهة، وهذا كما قلنا في الزنا ذكرناه وفي حد السرقة ذكرناه، انتفاء الشبهة، لأن القاعدة عندنا في الحدود ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. جيد. طيب انتفاء الشبهة يترتب على هذا الشرط مسائل ليس فيها قطع، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الشرط تسعة أمثلة. الأول:
فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا.
لا يقطع بالسرقة من مال أبيه، لأن الولد له حق على أبيه في الإنفاق وما إلى ذلك، فسرق من مال أبيه شبهة، شبهة لكنها ضعيفة ولو كانت ضعيفة. ماشي. نعم.
ولا من مال ابنه وإن سفل.
ولا من مال ابنه وإن سفل، لأن الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه، وإذا كان السارق أبا فإن الأب أصلا من حقه أن يتملك من مال ولده، فلا شك في وجود الشبهة. قال المصنف:
والأب والأم في هذا سواء.
والأب والأم في هذا سواء، بخلاف التملك اللي ذكرناه، التملك من مال الابن خاص بمن؟ بالأب دون الأم. لكن لماذا جعلنا الأم هنا؟ لأن لها حق في النفقة في مال ولدها ولا لا؟ لا حق. في شبهة ولا ما في شبهة؟ في شبهة، ادرأوا الحدود. نعم. ثم قال:
ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه.
نعم، إذا سرق القريب والأخ من غير الآباء والأبناء الأصول الفروع فإنه يحد، ليس مجرد القرابة يعني شبهة. الثالث: لو كنا في صورة يجب فيها على الأخ أن ينفق ولم ينفق، فذهب الأخ وسرق، فما الحكم؟ أنا ما أقول لا أدري، لأني الآن لا يحضرني نصهم على هذه المسألة، فأقول لا أدري، الله أعلم.
نعم.
وإلا لو أخذنا أردنا أن نطبق القواعد، لو كان الشخص مؤهل لتطبيق القواعد قد يقول والله أن القاعدة إيش تقتضي هذا إسقاط الشبهة لأن له حق في المال، فتراجع المسألة على كل حال. الثالث،
ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه.
كذلك الزوجين لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. نعم. الرابع،
وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر
هذه أربعة، سرق العبد من مال سيده، خمسة إذا سرق السيد من مال مكاتبه، ستة
أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس.
هنا قال أو مسلم حر من بيت المال، كذا عندك؟ نعم. أو حر مسلم أو مسلم حر من بيت المال، وقوله حر هذا ليس بقيد، ولهذا زاد صاحب الروض قال مسلم حر أو عبد. نعم.
أو من غنيمة لم
أو زاد صاحب الروض قال أو قن، مسلم حر أو قن من بيت المال. لماذا؟ لأن الإنسان له حق، مسلم له حق في بيت المال ولا لا؟ فمعنى هذا أنه يجوز له أن يسرق منه، صح يا شيخ محمد؟ صح يا شيخ متأكد؟
لا مو متأكد.
آه. معنى هذا ما دام له حق يجوز أن يسرق من بيت المال، صح يا شيخ؟ لا يجوز ذلك، إنما الكلام في إسقاط الحد، مو معنى يجوز يا شيخ من أول نقول. الله يجزاك خير. أي نعم. فنقول هنا وجدت شبهة مسقطة للحد، لا أنه يجوز له أن يسرق، معاذ الله. نعم تفضل. نعم ممكن يعزر ما في إشكال. نعم.
أو من غنيمة لم تخمس،
مو قال لك في باب التعزير أو سرقة لا قطع فيها، هذه سرقة لا قطع فيها. طيب قال أو من غنيمة لم تخمس، الإنسان جاء للغنيمة وغل منها قبل أن تقسم فإنه لا يقطع لأنه له حظ. المقصود هنا إذا كان من الغانمين ولا مطلقا؟ لا مطلقا. ليش؟ لأنه قبل أن تخمس عندنا خمس الغنيمة فيء يذهب إلى بيت المال، وهو إذا أخذ من بيت المال قال بأخذ حقي من الآن بدري، خلاص فله فيه شبهة. أما إذا خمست وقسمت على الغانمين وجاء واحد وسرقها من أحد الغانمين يحد ولا لا؟
يحد. نعم. أو فقير من غلة وقف على الفقراء،
سرق فقير من غلة وقف على الفقراء يحد ولا لا؟ لا يحد لوجود شبهة، يقول أنا لي حق. نعم. فلذلك يجوز يسرق من الوقف يا شيخ؟ لا يجوز، وإنما المقصود أنه يسقط الحد. نعم.
أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع.
نعم. هذا شخص ترك مجموعة وضعوا أموالهم عند شخص، صار هذا المال شراكة أو شركة، يعني عندنا رأس مال شركة وخلط صار يباع ويشترى به، وجاء واحد من الشركاء وسرق من إيش صندوق النقد في هذه الشركة، سرق منه، فلما قبض عليه هل يحد حد السرقة ولا لا؟ لا يحد لوجود الشبهة. طيب لو ما كان له شيء في هذه الشركة لكن ولده له شبهة ولا لا؟ كذلك زوجته لها، زوجها له، واضح؟ فلا لو كان له شركة أو كان لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه له فيه شركة. نعم.
ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.
نعم. هذا هو الشرط الخامس، وهو ثبوت السرقة، والسرقة لا تثبت إلا بأحد أمرين، إما بالإقرار أو بالشهادة. أما الإقرار فيشترط فيه الإقرار مرتين، لا يكفي مرة واحدة، وأما الشهادة فيشترط فيه شهادة عدلين رجلين. وهل يقبل الرجل امرأتان؟ لا يقبل ذلك، لأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود أبدا. نعم.
ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع،
ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. قلنا إن الرجوع عن الإقرار يقبل في درء الحد ولا لا؟
يقبل
في درء الحد. ولهذا لو جاء شخص مال سرق استدعي المتهم ورفعت القضية من المدعي العام وجاء السارق قالوا أنت اللي سرقت المال؟ قال نعم أنا الذي سرقته. كم سرقت؟ قال سرقت 10 ملايين. يوم طلع المحامي قال له ارجع عن إقرارك، قال يا شيخ ترى ما سرقت بس أني يعني ضغطوا علي نفسيا كذا أنا ما سرقت شيء، خلاص يسقط عنه الحد ولا يدفع شيء من 10 ملايين ولا يدفع شيء؟
يدفع.
نقول لا، إقراره لا ينفع في الرجوع عن حقوق الناس، أما 10 ملايين فإنها ثابتة يلزمه ضمانها، واضح؟ لكن الذي يسقط برجوعه هو إيش؟ الحد، حق الله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ فيبعض الحكم يبعض إيش الحكم، ويجوز تبعيض الأحكام. يقول وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. الأسباب في حق الله مبنى على المسامحة وعلى درء الحد، أما حقوق الآدمين فمبنى على المشحة، فلا عذر له في الرجوع. نعم. يقول في الروض بعد هذه المسألة، قال ولا بأس بتلقينه الإنكار. ليش؟ للأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه أن امرأة أنه أتي بامرأة قال لها أسرقتي؟ قولي لا. سرقتي؟ قولي لا. قال لا بأس بتلقينه الإنكار، لكن هذا في حقوق الله عز وجل هو الحدود. نعم.
وأن يطالب المسروق منه
هذا بمالك. الشرط السادس، أن يطالب المسروق منه بإيش؟ بإقامة الحد ولا بالمال؟ بالمال لا بإقامة الحد، فرق. شوف القذف قلنا لا يحد المقذوف إلا إذا لا يحد القاذف إلا إذا طالب المقذوف بإقامة الحد. أما في السرقة فلا يشترط أن يطالب صاحب المال بإقامة الحد، إنما توجه يطالب بالمال. قال فلان سرق مالي أنا أبغى فلوسي، هل يقال تبغى يحد؟ ليس له علاقة بإقامة الحد، إنما هذا شرط على المذهب في إيش؟ في إقامة الحد، أن يطالب بالمال لا بإقامة الحد. ولهذا لو طالب بالمال قال ترى أبغى فلوسي من فلان سرقها، لو قال فلان أخذ مالي ما قال سرق، جاء فلان أخذت المال قال نعم أخذت المال، ولم يذكر في الدعوة سرقة ولا شيء، ولا قامت بين على السرقة، وإنما قامت بين على أخذ المال، يأخذ المال. لو أنه قال فلان سرق مالي وطالب بماله المسروق، جيد، فأتي بفلان قال إنه سرق أو قامت عليه البينة إنه سرق، فإنه يقام عليه الحد إن لم يطالب. طيب لو الطالب قال أنا أطالب بالمال، لما جاء وطالب بالمال قال هذه فلوس، قال خلاص أنا يكفيني هذا، لا تقطع يده ولا شيء، ايش رايك؟ لا ينفع هذا بل يحد، واضح؟ نعم. لا اخذ مالي وثبتت البينه بانه اخذ ماله، ويطالب بالمال يقول آت المال، لم تثبت السرقه خلاص، الله اعلم. نعم.
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى.
الان صفه تطبيق الحد، كيف نطبق حد السرقه؟ قال المصنف
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى.
يده اليمنى ايش الدليل؟ قال في قراءه ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهذا الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين، أن القطع يكون لليد اليمنى. من وين تقطع؟
من مفصل الكف وحسمت.
من مفصل الكف، نعم،
وحسمت.
ما معنى الحسم؟ حسمها أن تغمس في زيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق ولا يستمر جريان الدم وخروج الدم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة ورد فيها حكم خاص، وهي من سرق شيئا من حرز. قال رحمه الله
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا
من غير حرز ثمرا
كان أو كثرا أو غيرهما.
كذا ضبطت عندك كثرا ولا كثرا؟ كثرا
أشار إلى كثرا بالضم الكاف والثاء مشددة مع زيادة الميم.
وش الضبط المسألة؟ وش ضبطها الشيخ؟
كثرا
بفتحتين. طيب
وأشار إلى
في الروض قال بضم الكاف وفتح المثلثة كثرا، كذا في الروض. نعم. إيش يقول؟ لغتان اللي هي يحرك، بس إيش الحركة؟ الفتح كذا المقصود. خلص. نعم تفضل الشيخ.
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع.
نعم. من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا، الكثر هذا أو الكثر طلع الفحال، أو غيرهما قال من جمار أو غيره، أضعفت عليه القيمة. يعني إيش أضعفت عليه القيمة؟ يعني إذا كان هذا الشيء الذي سرقه قيمة 100 نقول تضمنه ب200، خلاص، وليس فيه قطع لفوات شرط الحرز. وجعلها بعض العلماء مثل الشيخ السعدي قاعدة أن من سقط عنه إيش الحد فإنه يضعف، تمام. لا لحظة الشيخ يقول في النظم نسيت البيت. على كل حال جعلها بعضهم قاعدة، لكن المذهب اختصاص ذلك فقط بالكثر بالثمر والكثر، ونعم بالثمر والطلع والجمار والماشي، هذه أربعة أمور، هذا المذهب أنها تختص بالثمر والكثر اللي هو الطلع والجمار والماشية، هذه الأربعة فقط، أما ما عداها ولهذا قول المصنف أو غيرهما فيه إطلاق خلاف المذهب. وإن كان هذا القول قاله القاضي واختاره الزركشي، والقول الثاني قدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى أنه يختص بهذه الأمور لأنها هي التي ورد بها النص وليس فيها قطع لفوات شرطه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب حد قطاع الطريق ويسميه بعض الفقهاء حد الحرابة. في تنبيه هنا في الورقة والسؤال، يقول في المصباح المنير بفتحتين، كثر الكثر بفتحتين الجمار. نعم. طيب يقول في المصباح بفتحتين، تفضل شيخ خليل. ما استثنى إيه، بس ما ولا نص قال ولو كذا ما ذكرها. على كل حال أيضا تحتاج مزيد مراجعة لأنه لو ممكن صح. إذن هذه حتى، وطبعا الزوجة إذا أخذت كما مر في باب النفقات أن لها أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه.